كلام الإمام الشافعي واضح، وقد استدل به المؤولة بأن الشافعي رحمه الله لا يعلم معاني تلك الآيات والأحاديث التي في الصفات، فقال: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا هذا يعني أنه أحال المعنى على مراد من تكلم به، وهذا يدل على أنه لم يفهم المعنى، وهو الإمام الشافعي. والجواب أنه لم يرد ذلك، وإنما هذا إيمان مجمل. فنحن نقول كما قال الإمام الشافعي: آمنا بالله وبما جاء عن الله فيما علمنا وما لم نعلم على مراد الله، هذا يقتضي تمام التسليم وتمام الامتثال لما أمرنا به. كذلك ما آمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك آمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما علمنا من النصوص وما لم نعلم. فهذا إيمان مجمل، معناه أننا لا نترك شيئا مما جاء عن الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ونحن مؤمنون به، ما علمنا منه وما لم نعلم كل من عندي ربنا. والشافعي رحمه الله قال هذه الكلمة اتباعا لما أمر الله جل وعلا به في كتابه، حيث قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فما علمنا معناه واضح الإيمان به، وما جهلنا معناه واشتبه علينا نقول آمنا به على مراد ربنا جل وعلا وعلى مراد رسولنا صلى الله عليه وسلم، حتى نسأل فيه أهل العلم. فإذا سألنا فيه أهل العلم وبينوا لنا معاني الكتاب والسنة، هنا نعتقد المعنى كما نعتقد في الألفاظ. ثم ذكر أن التأويلات هذه محدثة، وهذا ظاهر بين، فإن الصحابة رضي الله عنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تلقوا النصوص من الكتاب والسنة، تلقوها بالتسليم. ثم ذكر أن التأويلات هذه محدثة، وهذا ظاهر بين، فإن الصحابة رضي الله عنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تلقوا النصوص من الكتاب والسنة، تلقوها بالتسليم. بل إن هذا الأمر وهو حال الصحابة رضوان الله عليهم مع نصوص الكتاب والسنة هو الذي هدى الله جل وعلا به بعض كبار الأشاعرة مثل الجويني، له رسالة المشهورة، وكان مما قال فيها أني وجدت، قال: وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الأعرابي وغير الأعرابي، والذكي والبليد، والفطن وغير الفطن، فيسمعون منه الآيات المشتملة على الصفات التي يقتضي ظاهرها التشبيه والتمثيل، يعني عند المؤولة، ويسمع الآيات التي تشتمل على الأمور الغيبية. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتبع ذلك ببيان يقول فيه ولو مرة واحدة: لا تعتقدوا ظواهر هذه النصوص فإن لها معاني تخفى. فيأتيه الأعرابي من البادية فيسمع القرآن، ويأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمن بالكتاب وبما سمع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بما يفهمه من معنى لغة العرب. قال: وفيهم الذكي والبليد والمتعلم والجاهل إلى آخر من أصناف الناس. قال: وهذا يدل دلالة واضحة بينة على أن ظواهر هذه النصوص مراد، وأنه لا يجوز تأويلها بحال، لأنه لو جاز تأويلها حيث إن ظاهرها يوهم المشابعة والمماثلة، لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين ذلك للأعراب الذين يأتونه من بقاع شتى وهم على جهل وعلى عدم علم، وربما توهمت أنفسهم في تلك المعاني ظاهر ما يدل عليه اللفظ، فقال لما لم يثبت ذلك ببيان دل على أن ظواهر النصوص مراد، وأن الإيمان بتلك النصوص واجب على ما ظهر من معناها على قاعدة قطع المماثلة التي ذكر الله جل وعلا في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن في عهد الصحابة لم يحدث تأويل ولم يحدث خلاف في الاعتقاد، وكذلك في عهد التابعين، حتى بدت في أواخر عهد التابعين بدت الضلالات تظهر مع طوائف من الخوارج ثم المعتزلة، ثم انتشر ذلك في الأمة. وهذا يدلك على أن التأويل والمخالفة في النصوص في التسليم للنصوص أن هذا من البدع والمحدثات، والبدع والمحدثات مردودة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا في الأمور العلمية ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على صاحبه، ومن أحدث في أمرنا هذا في الأمور العملية ما ليس منه فهو رد مردود على صاحبه، وهذا يدخل فيه الأمور العلمية والعملية. وهذا كما سيأتي من كلام ابن مسعود رضي الله عنه حيث قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. نعم.
مع تحيات إخوانكم في